الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم الى يوم الدين. ما زال هناك بقيه احاديث في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. ذكرنا هذه المعاني ترجمة الباب وعنوان الباب، ذكرنا هذه المعاني بكثرة الألفاظ وهي الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وعلى فضل الفقر. وذكرناها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة هذا الموضوع نستكملها ما بقي منها نحاول أن ننتهي أحاديث هذا الباب طويلة جدا من 34 حديث. وحديث الليلة يوافق هذا الكلام في عنوان الباب، عنوان الباب كنا ذكرنا فضل الفقر، يعني أن الفقر ليس عيبا وليس إهانة من الله تعالى للمؤمنين، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ترك الدنيا ويكثر التقلل منها وعدم التوسع فيها إلى آخر ما ذكرنا من أسلوب حياته صلى الله عليه وسلم ومن مصاياه للناس بالكلام الذي كان يقوله عن الدنيا ووصف الدنيا وهوان الدنيا على الله تعالى أنها لا تساوي شربة ماء، لو كانت تساوي جناح بعوضة لو كانت كذلك من سقى الكافر منها شربة ماء. وكان يذكر ذلك لأهل الإيمان، وهو نفسه كان مثالا صلى الله عليه وسلم لأجل التعاليم والوصايا، فخرج منها ولا يملك دينارا ولا درهما ولا شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بغلته وسلاحه أرضا، فذكى صدقة آل ابن السبيل، فذكى في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم ليلة يعني موافق لهذا الكلام وكلام النبي، لأن الفقر ليس إهانة من الله تعالى، بل قد يكون الفقر إبعادا للمؤمن عن الفسق والفساد، ويكون إبعادا له عن انشغال بغير الله تعالى، ويكون إبعادا له عن التوسع في الدنيا، ويكون إبعادا له عن قرار قلبه، وبالتالي يكون مقبلا على ربه، داعيا له، متوكلا عليه، مقبلا على الآخرة، زاهدا في الدنيا. كذلك يكون سببا في قلة حسابه يوم القيامة. لا أسأل ربه عن الحج ولا عمرة ولا صدقة، ولا أسأله عن زكاة ولا عن جزم على صلة أرحام ولا على القيام، أي مصالح من المصالح التي تحتاج الغنى. لذلك كان هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وهذا الحديث سبق بيانه في فضل الضعفاء والمساكين. وهو يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال هذا الحال المهم للمؤمنين، وهو أن كثرة المال هذه الآية المعنى الأول، أصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الغنى وأصحاب المال محبوسون لم يدخلوا الجنة، يعني حتى إن الرجل من الفقراء يكون له صاحب من الأغنياء فيدخل فقير جنة قبل الغني، ويتأخر الغني في الدخول حتى يظن الفقير أنه هلك، فإذا بيت دخل الجنة يقول قد ظننت أنك قد هلكت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروية أبو هريرة: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. أصحاب الجد محبوسين، أصحاب الجد محبوسين يعني أنهم بعد أن يعبروا القنطرة يسألهم ربهم عن مالهم فيما أفنوا من أين جمعوه فيما، حتى يظنوا أنهم قد هلكوا من كثرة السؤال ومن طول الموقف ومن تعداد النعم الذي يبين حالين: حال الغنى الذي يريد أهل الدنيا أن يترصعوا فيه وأن يستكسبوا منه وأن يتنعموا بزينتها وطيباتها وشهواتها، وكل ذلك كما يقول العلماء من كسر، يعني استنزفوا حظهم من الدنيا قل حظهم من الآخرة، ووقفوا يسألون كما ذكر الله تعالى في سؤالهم عن النعيم. وأما الفقراء فيدخلون ما لا رأيهم شيء يسألون عليه، ولا رأيهم ناس يحاسبون عليه، وإنما قدر أوقاتهم هؤلاء المساكين في عبادة ربهم، في أن يبذلوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، في الذكر، في قراءة القرآن، في القيام، في صلة الأرحام على معنى الزيارة، في بذل الوالدين، في غير ذلك من المعاني التي رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا يدعونا لهذا المعنى الذي ذكرنا في بداية الباب، وهو أن المرأة كيف يزداد في الدنيا تقلل منها لما يعلم أنه سيقف هذا الموقف العسير عند الله تبارك وتعالى حتى يظن أنه قد هلك وذهب به إلى النار أو أنه لن يدخل الجنة، فإن ذلك يدفعه إلى إيثار ما عند الله تعالى وإلى الزهد في الدنيا والتقلل منها وترك التوسع فيها. وحتى لو جاءته الدنيا الله تعالى قد فتح له فيها، فإنه حينئذ يصرفها في المصالح التي إذا أتى يوم القيامة أثقلت موازينه وبيضت وجهه وجعلته من هؤلاء الأغنياء الشاكرين الذين كان غناؤه سببا في رفع درجاتهم وعلو منزلتهم عند الله تبارك وتعالى، حيث ذكر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم فيما أشرنا من الحديث المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني إن عندي مثل عقد ذهبا يبقى عندي منه شيء ثلاثة أيام إلا قلت بها كذا وهكذا وهكذا إلا شيئا أصبغ لديه، يعني لا يسر أن يكون عنده صلى الله عليه وسلم مثل عقد ذهبا يبقى عنده ثلاثة أيام، بل ينفقه يمينا وشمالا خلف ظهره يقول بها كذا وكذا بلا عدل وبلا حساب، يرجو ثواب الله تعالى في نفس الوقت هو متوكل على ان الله تعالى الذي رزقه مثل واحد من ذهبا لو انفقه لله فان الله كثير اكثر منه لم يرضي عليه ويصير فقيرا لا يملك شيئا، لا، فان الله تعالى اكرم من ان يبذل له المرء شيئا ولا يعوضه ويخلف عليه في الدنيا والاخره، فإنه ما أنفق في الدنيا فإن الله تعالى يطعمه بذلك في الدنيا كما قال الحديث علاوة على ما له من الأجر يوم يقوم الحساب. ولذلك رأينا هذا المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين اليقين في الله والثقة فيه، ويبين كذلك حقارة الدنيا أنها لا تسر شيئا، وأنه صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه جبال مكة قال: أجوع يوم فأصبر وأشبع يوم فأشكر، ولم يكن إلا على هذا الحال الذي ينبغي أن يكون حال المؤمنين لئلا تفسد عليهم قلوبهم وتفسد عليهم أحوالهم. وقد ذكر أن الكلام في موضوع الدنيا والزهد فيها أن مسره أن انشغال المرء بالدنيا ويعتبر الدنيا في قلبه على هذا الحال من الانشغال تجعله يفقد حلاوة الإيمان ويغفل عن ذكر الله تعالى ويأتي الرقيق إلى الله جل وعلا ويسوف التوبة ويؤخر العمل الصالح ولا يكون عنده شوق إلى الله تعالى وإلى لقائه، وإنما كل همه إذا جمع الدنيا أن يحافظ عليها وأن يحزن إذا نفدت أو قلت، وفي نفس الوقت يضيّع الدنيا في تحصيل هذا الزائد وكل ذلك على حساب أعمال قلبه وحلاوة إيمانه وكثرة ذكره وقربه إلى الله تبارك وتعالى. انظر إليك لدنيا رشية دنيا بسيطة أو في شوية مشاكل وتدخل الصلاة فإذا أنت على هذا الحال لا تدعو ولا إقبال على الله ولا منجاة لله تعالى ولا تملق ولا دعاء، وإنما الوساوس والخطرات الانشغال عن الله تعالى وانشغال القلب يمينا وشمالا بالعمل والشغل والمال والولد وما كان ما يمكن ان يكون غير ذلك من الاحوال التي يراها المرء في صلاته. فهذا اعتبار مع الله الدنيا لا تساوي ذلك كله، بل كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عليما ومتعلما. وذكرنا كذلك أن ركعتين مما تحقرون من أعمالكم خير من الدنيا ما فيها، وما ذلك أنت تضيع الفريضة والنافلة ثم تقول بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد خشع قلب المرء ولا يشعر بحلاوة الطاعة ولا لذة العبادة، ويقص أنه يؤدي الصلاة كذا كالخشب لا يتحرك ولا يحس بها ولا يقبل فيها ولا يتدبر بمعانيها ويشفق على نفسه ولا يدري أن ذلك كله إنما سببه هذا التعلق بالدنيا والانشغال بها ونسيان الآخرة والغفلة عن الشيء والسفر والرحيل إلى الله تعالى. وفي نفس الوقت قد ذكرنا أن هذه الدنيا التي تعطل المرء عن الله تعالى وتشغله عنه لو انشغل المرء بالله تعالى فإن الله جل وعلا يعطي هذه الدنيا هنيئا مريئا، يعني لن يخرج من الدنيا ولا عند الله شيء، فإن الرزق والأجل يتبعان المرء حتى يدركه، يعني يتبعه الرزق يجري وراءه زي أجره بالظبط، عند آخر رزق له وعند آخر نفس له حتى يخرج من الدنيا، فكيف ينشغل بما خضمه الله تعالى له عما أمره الله تعالى به وهو لم يرضى لنفسه بذلك النجاة. لذلك قضية الدنيا هذه هي أكثر القضايا، ومظهرها النهاية هو كيف يكون متوكلا على الله مستقيما بما عند الله تعالى، يعلم أن الله جل وعلا يعطيه على العمل الصالح ويعطيه على المعصية والفسق والفساد. وانظر إلى الفسق والفساد أرزقهم أشياء وأحوالهم متيسرة، كل ذلك لو كانت الدنيا تساوي شيئا لم يعطي منها كفرا شيئا. ولذلك فهو يعطيها للمؤمن، الدنيا هذه يعطيها للمؤمن الكافر، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. وهذا موعظة ينبغي أن تكون على بال المؤمنين وأن يتفكروا فيها مرة أخرى، لأن الدنيا انشكت على الرحيل والناس ما زالوا في هذا النوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت للنار نام غالبها وعجبت للجنة نام طالبها. وقد ذكر هنا حديثا آخر له ألا إن صلاة الله غالية ألا إن صلاة الله الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل 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 سيدنا محمد وعلى آ وما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من نسألك علما نسعى عملا متقبلا ورزقا نسعى شفاء من كل داء ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للسادة والمكروهين وهم المهمومين وعسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم من كان يصلي دعاءنا ولا تخلي فيك يا اله وزاءنا واختم بالعافيات الصالحات اعمالنا يا كريم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا ان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا مسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد إليك أزواجي وماتم أمينون بغياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.